بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: القود في الطعنة. قال أخبرنا وهب قال أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن عبيدة بن مسافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا، أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه، فخرج الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعالى فاستقد. قال بل قد عفوت يا رسول الله. قال أخبرنا أحمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا وهب بن جرير قال أنبأنا أبي قال سمعت يحيى يحدث عن بكير بن عبد الله عن عبيدة بن مسافع عن أبي سعيد الخدري قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كبه رجل صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه، فصاح الرجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعال فاستقد. فقال: بل قد عفوت يا رسول الله.
نعم، هذا بالنسبة للقود في الطعنة. طعنه أو رطمه أو كذا، فهل يشرع القصاص في هذا، في اللطمة والضربة وغير ذلك؟ مما قد يصعب ويشق هذا، لأنه القصاص شرطه المماثلة، أن يكون مثل هذا نفس قوة الضربة، ومن الذي يأمن ذلك؟ لهذا اختلف العلماء في القصاص في اللطمة والضربة، فذهب بعضهم إلى مشروعية ذلك، وهذا قول الجماهير وهو مذهب الخلفاء الراشدين، وذهب بعضهم إلى عدم جواز ذلك، وأنه يعذر صاحبه ولا يقتص منه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن: قد اختلف الناس في هذه المسألة، وهي القصاص في اللطمة والضربة ونحوهما، مما لا يمكن المقتص أن يفعل بخصمه مثل ما فعله به من كل وجه، هل يسوغ القصاص بذلك أو يعدل إلى عقوبته بجنس آخر وهو التعزير. على قولين، أصحهما أنه شرع فيه القصاص، وهو مذهب الخلفاء الراشدين، ثبت ذلك عنهم، حكاه عنهم أحمد وأبو إسحاق الجوزجاني في المترجم، ونص عليه الإمام أحمد في رواية الشلنجي وغيره. قال شيخنا يعني ابن تيمية: وهو قول جمهور السلف. يبقى القصاص هنا قول جمهور السلف، وهو قول الخلفاء الراشدين. القول الثاني أنه لا يشرع فيه القصاص، وهو المنقول عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة، وقول المتأخرين من أصحاب أحمد، حتى حكى بعضهم الإجماع على أنه لا قصاص فيه، وليس كما زعم، بل حكاية إجماع أصحاب على القصاص أقرب من حكاية الإجماع على منعه، فإنه ثبت عن الخلفاء الراشدين ولا يعلم له مخالف فيه. يعني كيف يكون إجماع الصحابة والخلفاء الراشدون أصلا على خلافه؟ وما أخذ القولين أن الله تعالى أمر بالعدل في ذلك، فبقي النظر في أي الأمرين أقرب إلى العدل، يعني أن الله سبحانه أمر بالعدل، فأي الأمرين أقرب العدل؟ أن يلطم كما لطم، أو أن يعذر بقدر اللطمة؟ أي عدل؟ إذا نظرنا إلى الأصل وإن قد تكون اللطمة فيها من الإهانة للشخص ما لا يرد تلك الإهانة إلا أن يلطم مثل ما لطم بغض النظر عن قوة الضربة أو اللطمة وضعفها، إذا نظرنا إلى التأثير المعنوي هنجد أن العدل هو القصاص في ذلك، حتى يرجع إلى هذا المضروب اعتباره ويرد إليه اعتباره. وإذا نظرنا إلى حجم الضربة من قوة أو خلافه فقد يحصل تعدي على المضروب بعد ذلك، يعني على المختص منه، فيأخذ منه الضارب ويضرب فتكون الضربة أقوى، فيا ترى ما هو العدل في ذلك؟ فكل مجمع على العدل، لكن ما هو العدل؟ قال لا سيما الأحاديث ضعيفة، هذه الأحاديث ضعيفة ولا يثبت بها الحكم لضعفها، وإلا لو هناك نص صحيح فقد قضى على المسألة، لكن الحديث هذا ضعيف. قال المنعون المماثلة لا تمكن هنا، فكان العدل يقتضي العدول إلى جنس آخر وهو التعزير، فإن القصص لا يكون إلا مع المماثلة، ولهذا لا يجب في الجرح حتى ينتهي إلى حد، القصاص يمنع في الجرح حتى ينتهي إلى حد. يعني إيه إلى الحد؟ يعني لو واحد مثلا قطع في جزء ليس عند مفصل فيبقى لا قصاص، لأنه صعب أنك أنت تماثل في القطع، لكن لو انتهى إلى حد زي مفصل، واحد مثلا قطع العقلة ديت من عند المفصل، خلاص يبقى هنقطع من عند المفصل، لكن لو قطع من النصف هذا لا حد فيه، لا حد يعني إيه؟ يعني لا حد ينتهي إليه القطع، فهنا لا تأمن التجاوز، لا تأمن. رأى العلماء أنه لو قطع بعد حد فالقصاص أن يقطع إلى حد، وهذه يكون فيها حكومة، يعني تقدر الزيادة على الحد هذا يقدر، إنما ما يكون فيه قصاص، إنما القصاص يكون إلى ما فيه الحد. يعني واحد مثلا قطع إلى نصف الذراع مثلا، هذا ليس في حد، فصل إلى حد يقطع إلى ما فيه حد اللي هو إيه؟ اللي هو المفصل هذا، وبعدين الباقي يكون فيه حكومة، يكون فيه تقدير، قطع إلى العضد نصف العضد يبقى نقطع المرفق لأنه حد، وما بعد ذلك يكون فيه إيه؟ قالوا فإن القصاص هذا ولهذا لا يجب في الجرح حتى ينتهي إلى حد، ولا في القطع إلا من مفصل لتكون مثلا، فإذا تعذر القطع والجرح صرنا إلى الدية، فكذا في اللطمة ونحوها لما تعذرت صرنا إلى التعذير. قال المجوزون القصاص في ذلك أقرب إلى الكتاب والسنة والقياس والعدل من التعذير، واستدل من الكتاب بقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن اعتدى عليكم فاعتدى عليه مثل ما اعتدى عليكم، ومعلوم أن المماثلة مطلوبة بحسب الإمكان، واللطمة أشد مماثلة للطمة، والضربة للضربة من التعزير لها، فإنه ضرب في غير موضع ولا في المحل ولا في القدر، فأنتم فررتم من تفاوت لا يمكن احتراز منه اللطمتين لا أعلم تفاوت منه ولا قياس. يعني لما صرتم التعزير إن اللطمة لا مماثلة فيها. طيب ما أنتم الآن عدلتم إلى التعزير، والأشبه في التماثل والأقرب اللطمة باللطمة، حتى لو تفاوت بتفاوت بسيط، لكن لما تعدل عن اللطمة إلى التعزير هذا لا مماثلة فيه. إيه الجامع بين اللطمة وإنك أنت مثلا تضربه 10 أصوات أو تسجنه مثلا شهرا، أي مماثلة في هذا؟ فيبقى أنت فررت من شيء فوقعت في إيه؟ في أشد منه، فصرت من أعظم التفاوت بلا نص ولا قياس. قالوا وأما السنة فما ذكر من حديث في هذا الباب، ولو لم يكن في الباب إلا سنة الخلفاء الراشدين لكفى به دليلا وحجة، قالوا فالتعزير لا يعتبر فيه جنس الجناية ولا قدوة، بل قد يعذر بالصوت والعصا، ويكون إنما ضربه بيده أو رجله، فكانت العقوبة بحسب الإمكان في ذلك أقرب إلى العدل الذي أنزل الله به كتبة وأرسل به رسله. قال وقد دل الكتاب والسنة في أكثر من 100 موضع على أن الجزاء من جنس العمل، يبقى من جنس الإيه؟ العمل في الخير والشر جزاء وفاقا، أي وفق عملهم، كتبنا عليهم في أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخره. فأخبر سبحانه أن الجروح قصاص، مع أن الجارح قد يشتد عذابه إذا فعل به كما فعل حتى يستوفى منه. وقد ثبت عن النبي أنه رضخ رأس اليهودي كما رضخ رأس الجارية، وهذا القتل قصاص، لأنه لو كان لنقض العهد أو الحرابة لكان بالسيف ولا يرضخ الرأس. ولهذا كان صح الأقوال أنه يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه ما لم مثل ما فعل بالمجني عليه ما لم يكن محرما لحق الله، كالقتل باللواطة. فما يقال أن هذا يفعل بما فعل؟ لا، ليه؟ لأن هذا محرم لحق الله. وتجريع الخمر، فرضنا واحد جرع واحدا خمرا ثم قتله، نقول نجرعه خمرا؟ لا، هذا حرام، فيحرق كما حرق، ويلقى من شاهق كما فعل، ويخنق كما خنق، لأن هذا أقرب إلى العدل وحصول مسمى القصاص وإدراك الثأر والزجر المطلوب من القصاص. وهذا مذهب مالك والشافعي وإحدى روايتين عن أحمد. وأما كون القصاص لا يجب في الجرح حتى ينتهي إلى حد، ولا في الطرف حتى ينتهي إلى مفصل لتحقق الممثلة، فهذا إنما اشترط لئلا يزيد المقتص على مقدار الجناية، فيصير المجني عليه مظلوما بذهاب ذلك الجزء، فتعذرت الممثلة فصرنا إلى الدية. وهذا بخلاف اللطمة والضربة، فإنه لو قدر تعدي المقتص فيها لم يكن بذهاب جزء بل بزيادة ألم، وهذا لا يمكن الاحتراز منه. يعني احنا في قل يعني ان في الأعضاء ان احنا لا نأمن التعدي، والتعدي هنا يحصل ايه بقى؟ هيحصل به زيادة جزء، قطع جزء. انما اللطمة اذا حصل تعدي زيادة في شدة اللطمة، فغاية ما فيه شدة ألم وليس ذهاب جزء، فلا تقاس اللطمة على ماذا؟ نعم، على القطع هنا، لأن القطع إن زاد زاد جزء في القطع، إنما اللطمة إن زادت زاد ألم، والألم هذا لا خلاص منه ولا يترك إيه؟ أثرا. قال وهذا بخلاف اللطمة والضربة، فإنه لو قدر تعدى المختص فيها لم يكن ذلك بذهاب جزء بل بزيادة ألم، وهذا لا يمكن الاحتراز منه، ولهذا توجبون التعزير مع أن ألمه يكون أضعاف ألم اللطمة. يعني إذا أنتم تخشون زيادة الألم، طيب ما أنتم عندكم التعزير أشد في الألم. وكذلك قلع سنه، طيب مع أن ألمه يكون أضعاف ألم اللطمة، والبرد من سن الجاني مقدار ما كسر من سن المجني عليه مع شدة الألم، وكذلك قلع سنه وعينه أو نحو ذلك، لا بد فيه من زيادة ألم ليصل المجني عليه إلى استفاء حق. يعني يقول إحنا الآن ما بنبرد واحد كسر واحد سنة النصف، نجي نحن نبرد السن حتى نصل النصف، طيب برد السن ليس ألم؟ وقد يكون أشد ألم من صاحب السن لما قلعت أو لما كسرت، فلماذا لا تمنعون إذن من البرد أو من قلع السن مع أنه قد يحصل فيه ألم أشد؟ يعني كل اللي عندكم الآن تمنعون من القصاص في القتلة إن ممكن يكون فيه شدة ألم، طيب ما هو الألم هذا موجود في القصاص أصلا ببرد السن أو قلعها موجود، وقد يكون أكثر من ألم من قلعت سنه، فلماذا لا تعتبرون المساواة في ذلك؟ فهل اعتبرتم هذا الألم المقدرة زيادة في اللطمة والضربة كما اعتبرتموه فيما ذكرنا من الصور وغيرها؟ قال المانعون: كما عددنا في الإتلاف المالي إلى القيمة عند تعذر الممثلة فكذلك هنا، بل أولى لحرمة البشرة وتأكدها على حرمة المال. طبعا هذا كلام أطال فيه رحمه الله تعالى، هو كلام الحقيقة ماتع في طريقة الاستدلال والمناقشة في مثل هذا، لكن طبعا هو في النهاية رحمه الله تعالى بيذهب إلى إيه؟ إلى أن القصاص يكون في الإيه؟ في اللطمة، وأن هذا هو الموافق للعدل، وله نظائر كثيرة في الكتاب والسنة. لكن حقيقة المبحث طويل، وهو مبحث يعني في حد ذاته طيب، وهو مسألة طيبة في مناقشة أو طريقة مناقشة العلماء رحمه الله تعالى. فإن كل قول من أقوال العلماء لما كان يستند إلى أدلة وإلى أقيسة صحيحة قد ترى أن هذا القول لو تقرأه وحده تقول هو الراجح الذي لا محيد عنه، وهذه طريقة العلماء بخلاف طريقة المتعالمين، فإنها تمج ولا تقبل لا شكلا ولا موضوعا أصلا. لكن طريقة العلماء حتى في اختلافهم في هذا تجد كلاما طيبا وقيسة قوية، حتى إنك لو قرأت القول وحده لقلت بأن هذا هو الراجح الذي لا محيد عنه. المهم الحاصل في هذا أن اللطمة مختلف فيها بين العلماء، فمنهم المجوز أو منهم القائل بها لأنه هو ظاهر القرآن، وجزاء سيئة مثلها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، ومن قائل بأنه يعدل عنها إلى التعزير لأنه لا يمكن استفاء الضربة كما هي عليه، والذي يظهر هو ترجيح قول من قال بجواز القصاص باللطمة. لماذا؟ لأن الناظر في اللطمة ينظر إلى إيلامها المعنوي لا الإيلام الحسي. المسألة في اللطمة يا إخواني ليست راجعة إلى قوة الضربة وضعفها من جهة الإيلام، حتى نعلق عدم الجواز على إنه شدة الضربة أو قلتها أو غير ذلك. هذا أمر بسيط. أرأيت لو أن الرجل إذا لطمك على خدك فجاءت اللطمة بأطراف الأصابع ما آلمتك بشيء، لكنها كبيرة جدا ولا أحد يمكن أن يقضي فيها فيقول لا بس كانت اللطمة خفيفة وكان حاجة بسيطة، ده هو ضرب بس بصبعين. هل أحد يحقق يقول هذا؟ ليه؟ لأن النظر إلى الصورة المعنوية، النظر إلى الصورة المعنوية. لهذا اعتبر القصاص في القتل في اللطمة من أجل هذا، من أجل الإيلام المعنوي. فإذا ما لطم اللاطم برد الإيه؟ القلب واستكانت النفس. أما والله لو تعزر تسجنه سنة لما أرضى ذلك المضروب، لما أرضاه. وأنتم تعلمون أن الناس يعتبرون مثل هذه الأشياء مثل الزوجة، تقول لك الزوج ضربني وأهني وكذا، وممكن بس هو إيه؟ يعني أو هكذا. بعض الزوجات التي تكون كريمة وأصيلة وتكون طوع أمر زوجها فيكون هذا الأمر كبيرا عندها، أما في بعض الزوجات كل يوم تتصبح بعلقة وتتمسى بعلقة ولا عاد، وتنضرب الصبح وتعمل فطار وتقعد تفطر عادي ما فيش إشكال عادي. ليه؟ لأنها هي من هذا الجنس، لا تبالي بهذه الأشياء خالص. هي تعودت أن ترفض وأن تضرب، هي تعودت على هذا، رفض وضرب. ولهذا لا تشتكي إلى أبيها وحده يا سلام نفس زوجة من هذه. نقول لا أراكم الله زوجة من هذه. هذا الإنسان يعيش مع بليدة، يعني ما عندها أحاسيس ولا عندها. لكن الزوجة الكريمة التي يصعب أن تضرب لأنها طوع أمر زوجها وكذا، هذه نعم الزوجة التي قد يعني تتغير بالكلمة وتتأثر لأنها ما تعودت، ولأنها أيضا ما تعودت أن تجرح مشاعر زوجها، لأنها صاحبة أصل وصاحبة منطق صحيح وصاحبة تصرف سديد، فمثل هذا تجبر زوجها عليه على احترامها. أما الزوجة التي لا تبالي تضرب مرة أو مرتين أو خمسة أو كذا، فهذه زوجة في الحقيقة يعني لا قيمة للحياة معها. نعم نعم. لا.
لا. قال رحمه الله: باب القود من اللطمة. قال أخبرنا
القود،
حسن الله عليك. قال رحمه الله: باب القود من اللطمة. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال أنبأنا عبيد الله عن إسرائيل عن عبد الأعلى أنه سمع سعيد بن جبير يقول: أخبرني ابن عباس أن رجلا وقع في أب كان له في الجاهلية فلطمه العباس، فجاء قومه فقالوا: ليلطمنه كما لطمه، فلبسوا السلاح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فصعد المنبر فقال: أيها الناس، أي أهل الأرض تعلمون أكرم على الله عز وجل؟ فقالوا: أنت. فقال: إن العباس مني وأنا منه، لا تسبوا موتانا فتؤذوا أحياءنا. فجاء القوم فقالوا: يا رسول الله، نعوذ بالله من غضبك، استغفر لنا.
نعم، هذا الحديث ضعيف والكلام سبق في هذا. نعم.
قال رحمه الله: باب القود من الجبذة. قال أخبرني محمد بن علي بن ميمون قال حدثني القعنبي قال حدثني محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نقعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فإذا قام قمنا، فقام يوما وقمنا معه، حتى لما بلغ وسط المسجد أدركه رجل فجبذ بردائه من ورائه، وكان رداؤه خشنا، فحمر رقبته، فقال: يا محمد، احمل لي على بعيري هذين، فإنك لا تحمل من ملكك ولا من مال أبيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، وأستغفر الله، لا أحمل لك حتى تقيدني حتى تقيدني مما جبذت برقبتي. فقال الأعرابي: لا والله لا أقيدك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك ثلاث مرات، كل ذلك يقول لا والله لا أقيدك. فلما سمعنا قول الأعرابي أقبلنا إليه صراعا، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عزمت على من سمع كلامي ألا يبرح مقامه حتى آذن له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من القوم: يا فلان، احمل له على بعير شعيرا وعلى بعير تمرا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصرفوا.
نعم، يعني هذا القود من الجبذة أنه أيضا يشرع القود في هذا، وإن كان الحديث ضعيفا ولكن أيضا على قاعدة: وجزاء سيئة مثلها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، فالجبذة أيضا يقاد فيها. نعم.
قال رحمه الله: باب القصاص من السلاطين. قال أخبرنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي فارس عن أبي فراس أن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه.
نعم، يعني هل القصاص من السلاطين وارد؟ إذا السلطان اعتدى أو كذا، هل يقام عليه الحد؟ هل يقام يؤخذ منه القصاص أم لا؟ أو أن الحاكم مستثنى؟ فقال: القصاص من السلاطين إشارة، وذكر هذا الحديث إشارة، وهو فيه ضعف أيضا، إشارة إلى أنه إيه؟ إلى أنه يشرع ذلك. في حديث أو الحديث هذا في رواية أطول فيه، فيه حدثنا إسماعيل أنبأنا الجريري سعيد عن أبي نضرة عن أبي فراس قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، ألا إنما كنا نعرفكم إذ بين ظهر ظهرين النبي صلى الله عليه وسلم وإذ ينزل وحي وإذ ينبئنا الله أو ينبئنا الله من أخباركم ألا وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد انطلق. يعني إحنا كنا نعرف الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، الوحي ينزل ويبين حال الناس من المنافقين، فالله يقول ومنهم من يقول ومنهم من يقول وهكذا. ألا وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد انطلق وقد انقطع الوحي، وإنما نعرفكم بما نقول لكم، من أظهر منكم خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه، ومن أظهر منكم لنا شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه، سرائركم بينكم وبين ربكم. نحن نحكم بالإيه؟ نحن نحكم بالظاهر. كان الوحي على زمان النبي هو المرجع، الآن ليس عندنا وحي، ليس عندنا إلا عمل صالح وقول صالح نحاكم الناس إليه. فمن أظهر إلينا الصالحة حكمنا عليه، من أظهر لنا السنة حكمنا له بها، ومن أظهر لنا البدعة حكمنا عليه بها. فيحكم بالظاهر، وهذه قاعدة الشرع، أن الحكم في الدنيا يكون بالظاهر والله يتولى السرائر. هذه السرائر بينكم وبين الله سبحانه وتعالى، هذه قاعدة مباركة قعدها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. ألا إنه قد أتى علي حين وأنا أحسب أن من قرأ القرآن يريد الله وما عنده فقد خيل إلي بآخرة، ألا إن رجال قرأوه يريدون به ما عند الناس. يعني كنت أظن أن من قرأ ما يريد إلا الله سبحانه وتعالى، لكن يقرأ ويريد ما عند الناس. فأريد الله بقراءتكم، يعني أخلصوا بقراءتكم، وأريدوه بأعمالكم، ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسكم، فمن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفسي بيده إذن لأقصنه منه. فوثب عمرو بن العاص فقال يا أمير المؤمنين أورأيت إن كان رجل من المسلمين على رعية فأدب بعض رعيته أئنك لمقتص منه؟ قال إي والذي نفسي عمر بي إذا لأقصنه منه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. ألا لا تضلوا المسلمين فتذلوهم ولا تجمروهم فتفتنوهم ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم؟ فدل هذا على أن السلطان يقتص منه وأنه كغيره من الناس، وأن السلاطين لا تتسلط على الناس بهذا، لكن عند القدرة على ذلك، هذا عند القدرة على ذلك. فإن قال قائل ليس الله عز وجل، أليس النبي قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك؟ نقول بلى، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك لا تخرج عليه ولا ترد ذلك، فإن ذلك ليس لك، وليس معناه جواز أضرب السلاطين الظهر وأن يأخذوا المال، وأنهم لو فعلوا ذلك لا يؤاخذون. إنما هذا الخطاب موجه إليك أنت يا مضرب ويا مأخوذ المال منك، ماذا هل ترد ضربة بالضربة وهل تنازع؟ الجواب لا، لأن ذلك ترتب عليه فساد عريض، بخلاف ما لو أراد ذلك غير السلطان فإنك تدفعه ولو بالقتل، أما السلطان سترتب عليه فساد عريض. لكن هل معنى هذا أن السلطان يضرب والسلطان يأخذ المال؟ أبدا. طب لو أخذ المال يؤخذ منه، طيب لو ضرب فإنه يقتص منه، فإن لم يكن ذلك فالإثم عليه عند الله سبحانه وتعالى. فهذه مسألة مهمة، ومسألة القصاص من الإيه؟ من السلاطين. كما لو أنه زنى أو لو قتل أو لو استوجب حدا، هل الحدود تقام على السلطان أو لا تقام؟ الظاهر أنها تقام، ولا فرق بين السلطان وغيره، بل السلطان أولى ألا يفعل شيئا من ذلك، وهذا ليس خروجا، ولا منازعة، إنما هذا مقاصة لما جاء في القرآن، بما جاء في القرآن وبما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. لو ضرب السلطان تأديبا ولو حق في ذلك فلا يختص منه، السلطان واجب علي أن يؤدب الناس وأن يعذر الناس. نعم. ولو قتل، ولو قتل. نعم.
قال رحمه الله: باب السلطان يصاب على يده. قال: أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: القود يا رسول الله، فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا به، فقال لكم كذا وكذا فرضوا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم. قالوا: نعم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هؤلاء أتوني يريدون القود، فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا. قالوا: لا. فهم المهاجرون بهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا فكفوا، ثم دعاهم فقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم. قال: فإني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم. قالوا: نعم. فخطب الناس ثم قال: أرضيتم؟ قالوا: نعم. قال رحمه الله: باب القود بغير حديدة.
السلطان يصاب على يده. وذكر حديث عائشة أن النبي بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا، مصدقا يعني يجمع الصدقات، أبا جهم، فلاح رجل في صدقته فضربه أبو جهل، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: القود يا رسول الله، فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا به، فقال لكم كذا وكذا فرضوا به. فقال صلى الله عليه وسلم: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم. قالوا: نعم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هؤلاء أتوني يريدون القود، فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا. قالوا: لا. فهم المهاجرون بهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا، ثم دعاهم قال: أرضيتم؟ قالوا: نعم. قال: فإني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم. قالوا: نعم. فخطب الناس ثم قال: أرضيتم؟ فهذا فيه بيان ثبوت القصاص من السلطان إذا حصل منه ما يوجبه. وجه الاستدلال إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم استرضاه، معنى ذلك كان سيقتص من أبي جهم، والقصاص منه وهو يقوم مقام السلطان، القصاص منه دليل على أنه يقتص من السلطان. نعم.
قال رحمه الله: باب القود بغير حديدة.
قال الخطابي رحمه الله تعالى في المعالم: في هذا الحديث من الفقه وجوب الإقادة من الوالي والعامل إذا تناول دما بغير حقه، كوجوبها على من ليس بوال. ثاني اكتبوا هذه. قال الخطابي في معالم السنن: في هذا الحديث من الفقه وجوب الإقادة من الوالي والعامل إذا تناول دما بغير حقه، كوجوبها على من ليس بوال. انتهى. فوجه مطابقة ترجمة المصنف الحديث السلطان يصاب على يده أنه لما ثبت القصاص من عامل السلطان، لما ثبت القصاص من عامل السلطان فإنه يستدل به على ثبوتها على السلطان، وأنه لا نرى دليلا أصلا ورد في الشريعة على أن السلطان لا يقتص منه. نعم.
إذا كان إيه؟
لا عموما يعني، عموما يعني إذا ثبت هذا القول في هذه يثبت ثم هو أكبر وهو الدم. نعم يعني يثبت عموما. نعم لا فرق.
نعم مش في دليل شفنا على القواد من اللطم لأن ده ضرر
ليه؟
القواد من اللطم يعني القواد باللطم ده دليل عليه برضه لأنه أبو جهم ضرر.
اي نعم.
طب اشترط اللطم تكون أمام السلطان شفنا
الايه؟
اللطم تكون أمام السلطان يعني،
يعني كيف؟
يعني لو واحد ضرب واحد لطمه يعني يلطمه ولا يرجع فيها للسلطان يعني
ويقول إذا كان السلطان طبعا بيلطم الحدود نعم يرجع فيها للسلطان، لكن لو أنه لطمه قبل رفعه للسلطان فقد أخذ حقه. نعم.
قال رحمه الله: باب القواد بغير حديده. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أن يهوديا رأى جارية على جارية أوضاحا فقتلها بحجر فأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال: أقتلك فلان؟ فأشار شعبة برأسه يحكيها أن لا. فقال: أقتلك فلان؟ فأشار شعبة برأسه يحكيها أن لا. قال: أقتلك فلان؟ فأشار شعبة برأسه يحكيها أن نعم. فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله بين حجرين. قال: أخبرنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو خالد عن إسماعيل عن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى قوم من خثعم فاستعصموا بالسجود فقتلوا، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف العقل وقال: إني بريء من كل مسلم مع مشرك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تراءى ناراهما.
نعم. اختلف العلم في مسألة القصاص هل يكون بنفس ما فعل الجاني أو أنه لا يكون إلا بالسيف. على قولان ذهبت الجماهير إلى أنه يفعل به ما فعل، إلا إذا كان كما قلنا وسبق إلا أن يكون الذي فعل محرما لحق الله سبحانه وتعالى، رجل لاط برجل ثم قتله، يبقى هذا الرجل يقتل فقط، هذا الرجل يقتل فقط، أو جرعه خمرا ثم قتله فيقتل فقط ولا يجرع الخمر. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن القصاص لا يكون إلا بالسيف، لا يكون إلا بالسيف. والصواب ما ذهب إليه الجماهير لهذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اختص من اليهود على نحو ما فعل في هذه القصة، فدل هذا على أن من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، إن خنقه يخنق، إن صلبه يصلب، إن حرقه يحرق. قد جاء في الصحيح في حديث وفد، الوفد الذي قدم إلى المدينة من عرينة لما مرضوا وأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح يعني بإبل أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما شربوا وصحوا قتلوا الراعي وسمروا عينه وكذا، قتلوا الراعي واستقوا الإبل أخذوها، فلما بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أرسل النبي في إثرهم فجاءوا بهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فسمرت أعينهم ثم ألقوا في الحرة يستسخون فلا يسقون، يطلبون الماء فلا يعطون. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمر أعينهم كما سمروا أعينهم، نعم عين الراعي. نعم. فالصواب أنه يفعل بالجاني مثل ما فعل تماما، إلا إذا كان هناك محرم متعارض بحق لا يمكن الاستفاء من خلاله أو منه فهذا لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: باب تأويل قوله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال رحمه الله: قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فأنزل الله عز وجل: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، إلى قوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فالعفو أن يقبل الدية في العمد، واتباع بمعروف يقول يتبع هذا بالمعروف، وأداء إليه بإحسان ويؤدي هذا بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم، إنما هو القصاص ليس الدية. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ورقاء عن عمرو عن مجاهد قال كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، قال كان بنو إسرائيل عليهم القصاص وليس عليهم الدية، فأنزل الله عز وجل عليهم الدية فجعلها على هذه الأمة تخفيفا على ما كان على بني إسرائيل. قال رحمه الله
فنحن عندنا إذا قتل رجل رجلا ليس يلزم القصاص فقط، وإنما القصاص أو الدية إذا أراد أولياء المقتول الدية، أو العفو بلا قصاص ودية. فعندنا في القتل العمد، قتل العمد إما يطالب أهل المقتول بالقصاص فهذا لهم ولا يمنعون منه، وليس للسلطان أن يمنعهم من ذلك أو أن يجبرهم على ذلك، وإن شفع السلطان أن يشفع وللناس أن تشفع، يعني لا تطالبوا القصاص خذوا الدية أفضل وكذا وانتفعوا بالدية لأولاده، لكن إن أصروا على ذلك فلا يجوز للسلطان أن يمنع هذا القصاص. هذا الأول القصاص أو الدية إن أرادوها، ودية القتل العمد دية مغلظة وتدفع من مال القاتل وتكون فورا، أو العفو إلى غير قصاص ودية، فمن عفي له من أخي شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. أما قتل الخطأ فليس فيه قصاص، ما فيه إلا الدية، ففيه الدية وعتق رقبة، إن عفي عن الدية يبقى عتق الرقبة، فإن لم يجد الرقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين، ولهذا قتل الخطأ فيه الكفارة مع الدية اللي هو عتق الرقبة إن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. قتل العمد ليس فيه كفار، زي اليمين الغموس كده، مثل اليمين الغموس ما فيه كفار، فقتل العمد ليس فيه كفار، فيه القصاص الدية العفو. أما الخطأ ففيه الكفارة مع إيه؟ مع الدية، وليس فيه القصاص، وليس فيه القصاص. ودية الخطأ أخف من دية العمد، وتكون على العاقلة، العاقلة يعني عصبت القاتل خطأ، وهل يحمل فيها القاتل فيكون عليه نصيب منها، أو تكون على العاقلة فقط، خلاف بين أهل العلم. وتكون على العاقلة على حسب قدرتهم، على العصبة الذكور على حسب قدرتهم وإمكانتها، فإذا ما قاموا بها فإنها تكون على القاتل، وتكون على 3 سنين، لا تكون على سنة أو تدفع فورا، وإنما تكون على 3 سنين، بخلاف العمد فإنها تدفع فورا، وتكون مخففة 100 من الإبل لكن تكون أخف في أوصافها من 100 التي تكون في القتل العمد. نعم.
قال رحمه الله باب الأمر بالعفو عن القصاص. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله وهو ابن بكر ابن عبد الله المزني عن عطاء ابن أبي ميمونة عن أنس قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصاص فأمر فيه بالعفو. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد وعفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن بكر المزني قال حدثنا عطاء بن أبي ميمونة ولا أعلمه إلا عن أنس بن مالك قال ما أتي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو.
فدل هذا على أنه هذا من الشفاعة الحسنة. ليه؟ لأن الحق للناس أما ما كان فيه حق لله فلا تجوز الشفاعة فيه، كحد الزنا وكذا ما يجوز الشفاعة فيه. فإذا قال قائل ما الفرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في أو نهي النبي عن الشفاعة في حد السرقة وكذا كما كان في المرأة المخزومية وبين القصاص، نقول القصاص هذا الحق فيه لأولياء المقتول، ولهذا فإنهم يشفع عندهم لأن الشارع جوز هذا، الشارع جوز القصاص، جوز الدية، جوز العفو، فلما جوز الشارع العفو شفعنا فيه. أما السرقة فإن الشارع ما جوز العفو، إنما الشارع جعل حد السارق قطع اليد، فلما لم يأذن الشارع في العفو فإننا لا نشفع فيه. أما في القصاص لما جوز الشارع العفو شرع الشفاعة فيه. انتبهتم يا إخواني؟ يعني الزنا ما في عفو، السرقة ما في عفو، يبقى لا نشفع في هذا لأن الشارع لم يأتي بالعفو. أما القصاص الشارع أذن بالعفو، إذن نشفع نحن في العفو. نعم.
قال رحمه الله باب هل يؤخذ من قاتل العند الدية إذا عفى ولي المقتول عن القول. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن أشعث قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن عبد الله بن سماعة قال أنبان الأوزاعي قال أخبرني يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظيرين، إما أن يقاد وإما أن يفدى. قال أخبرنا عباس بن الوليد ابن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظيرين، إما أن يقاد وإما أن يفدى. قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم ابن محمد قال أنبأنا ابن عائد قال حدثني يحيى هو ابن حمزة قال حدثنا الأوزعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل مرسل. قال رحمه الله عفو النساء عن الدم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الوليد عن الأوزعي قال حدثني حصن قال حدثني أبو سلمة حاء قال وأنبأنا الحسين بن حريث قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزعي قال حدثني حصن أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة
امرأة. يقول عفو النساء عن الدم، ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة. اختلف أهل العلم في جواز عفو النساء عن القصاص. قال الخطابي قد اختلف الناس في عفو النساء، فقال أكثر أهل العلم عفو النساء عن الدم جائز كعفو الرجال، يعني لو الأولياء إن كانوا رجالا فعفوا وأرادوا لم يريدوا لا دية ولا قصاص يعمل بعفوهم، لكن النساء هل يعمل بعفوهم أم لا؟ اختلف في ذلك. قال الخطابي أكثر أهل العلم أن عفو النساء عن الدم جائز كعفو الرجال، وقال الأوزاعي وابن شبرمة ليس للنساء عفو، وعن الحسن وإبراهيم النخعي ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم. قال الموفق رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على إجازة العفو عن القصاص وأنه أفضل، والأصل في ذلك الكتاب والسنة. وإذا ثبت هذا فالقصاص حق لجميع الورثة من ذوي الأنساب والأسباب والرجال والنساء والصغار والكبار، فمن عفى منهم صح عفوه وسقط القصاص ولم يبق لأحد إليه سبيل، لأنه ساق في السنة ابن قدامة حديث أنس: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو. رواه أبو داود والنسائي، وقد تقدم قبل باب أنه حديث صحيح. وفي حديثه في قصة الربيع بنت الناظر حين كسرت سنه جارية فأمر ربيع القصاص فعفى القوم. طيب، وهذا قول أكثر علم أهل العلم منهم عطاء والنخعي والحكم محمد والثوري وأبو حنيفة والشافعي، وروي مع ذلك عن عمر وطاووس والشعبي. وقال الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة والليث والأوزاعي: ليس للنساء عفو. والمشهور عن مالك أنه موروث للعصبات خاصة، وهو وجه لأصحاب الشافعي لأنه ثبت لدفع العار فاختص به العصبات كالولاية كولاية النكاح. ولهم وجه ثالث أنه لذوي الأنساب دون الزوجين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قتل له قتيل فأهلوه بين خيارتين، بين أن يقتلوا أو يأخذوا العقل يعني الدية، وأهلوه ذو رحمه. وذهب بعض أهل المدينة إلى أن القصاص لا يسقط بعفو بعض الشركاء، وقيل هو رواية عن مالك لأن حق غير العافي لا يرضى بإسقاطه، وقد تؤخذ النفس ببعض النفس بدليل قتل الجماعة بالواحد. واحتج الأولون بعموم قول صلى الله عليه وسلم: فأهله بين خيارتين، وهذا عام في جميع أهله، والمرأة من أهله بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يعذرني من رجل يبلغني أذاه في أهلي وما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. يريد عائشة رضي الله عنها. وقال له أسامة: يا رسول الله، أهلك يعني إلزم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. متفق عليه. يبقى أهل الرجل إيه؟ الأهل من أهل الرجل يدخل فيه الزوجة، فكون النبي يقول أهلوه بين خيرتين فيدخل في ذلك النساء. وروى زيد بن وهب أن عمر رضي الله عنه أتي برجل قتل قتيلا فجاء ورثة المقتول ليقتلوه، فقالت امرأة المقتول: وهي أخت القاتل، قد عفوت عن حقي. فقال عمر: الله أكبر، عتق القتيل. وهذا الحديث صحيح. وفي رواية عن زيد قال: دخل رجل عن امرأته فوجد عندها رجلا فقتلها، فاستعد إخوتها عمر، فقال بعض إخوتها قد تصدقت فقضى لسائرهم بالدية، بعض إخوتها يعني النساء. وروى قتادة أن عمر رضي الله عنه رفع إليه رجل قتل رجلا فجاء أولاد المقتول وقد عفى بعضهم، فقال عمر بن سعود: ما تقول؟ قال: إنه قد أحرز من القتل. فضرب على كتفه وقال: كنيف ملئ علما. فتبين أن قول الجمهور الآن أن العفو عن القصاص يصح من النساء كما يصح من الرجال. نعم.
قال رحمه الله:
إذا حصل عفو من بعض الورثة ولو كانت امرأة فقد سقط القصاص وثبتت الدية. يعني عندنا الآن مسألتان: مسألة أن المرأة نفسها هل يصح عفوها إذا عفت ويقبل هذا العفو؟ اثنين: لو أن للمقتول ورثة فعفى بعضهم ولم يعفوا الآخرون، فهل يكون القصاص أو يكون الدية أو العفو؟ يعني البعض عفى أو طالب الدية والبعض طلب القصاص، فأي القولين نأخذ؟ أما المسألة الثانية نقول بالدية، لأن القصاص هنا سقط بعفو البعض والشريعة تتشوف إلى هذا، فلما كان البعض طالب القصاص والبعض طالب بالدية قلنا لا يبقى الدية، لأن المطلوب في القصاص أن يطالب أهل المقتول بهذا والشريعة تتشوف ولهذا دعت إلى العفو، فإذا حصل أن بعضا تنازل يبقى نقول يلا بركة ما في قصاص، كقضاء ابن مسعود وقضاء عمر رضي الله عنه وغير ذلك. طيب لو لكن لو قال بعضهم نعفو لا نريد لا دية ولا قصاص، وقال البعض نريد القصاص، فهنا لا قصاص لكن نعدل إلى إيه؟ إلى الدية، لأن لا نريد أن نسقط حق هؤلاء في القصاص والدية، فنعدل إلى الدية. أنت بقى يا من عفوت لا تريد جزءك من الدية خلاص تنازل عنه، لكن الآخرين حقهم إيه؟ محفوظ، حقهم محفوظ إلا أن يحصل عفو. أما المسألة الأولى وهي المرأة، هل يحصل بعفوها حكم؟ كما سمعتم هذا في خلاف بين العلم، والذي يترجح هو قول الجمهور وأن العفو يحصل أيضا من المرأة، لأن الشريعة تتشوف إلى ذلك، ولأنه أيضا معمول بقولها في المطالبة بالدية وعدمها، فيعمل بقولها هنا. نعم نعم. أما الأطفال فلما كان الحق لهم إذا كانوا هم الورثة وليسوا مؤهلين ولا راشدين، فإنه ينتظر بهم حتى البلوغ، ينتظر حتى البلوغ، فإذا بلغوا هذا رأيهم، فليس لنا أن نقول لهم يا شباب اعفوا كذا لأنهم ليسوا مؤهلين، فإذا لم يعمل بهم في البيع والشراء والتصرفات وكذا معروف أن التصرف لا بد فيه من الرشد، فإذا بلغوا تلك السن فإنه يؤخذ كلامهم، وإلا قبل هذا فمن عدم العدل أن نرجع إلى الصغار في مثل هذه المسائل، ثم بعد ذلك يندمون لأنهم ليسوا مؤهلين التأهل في هذا، وإن كان البعض يرى أن الأمر عام حتى في الصبيان، لكن الصواب أن الصبيان ينتظر بهم إلى إيه؟ إلى بلوغ السن، سن الرشد الذي به يصح تصرفهم، يصح تصرفهم. يؤخر، أي يؤخر، نعم يؤخر إلى أن يبلغوا. نعم. وليس للوالي على الأولاد أو الناظر على الأولاد أن يتصرف من نفسه، فإذا لأنه لا يجوز له أن يتصرف في مالهم من نفسه إلا على وجه يصلح لهم، فهنا إن طالب بالدية أو بالعفو فإن ذلك غير صالح لهم، لأن الأولاد قد يقول لا إحنا نريد أن نقتل أو أن يقتل من قتل أبانا ولن نرضى بذلك، فالحق لهم، الحق لهم. نعم نعم. إطلاق الشرع الايه؟ في مسألة العفو عن القصاص الشريعة تتشوف إلى هذا، أما في مسألة القتل الخطأ دي مسألة ودي مسألة، المسألة هناك في بالنسبة للعصبة ورجوع فيها هناك إلى في قتل الخطأ ليس في قتل العمد. نعم هنا الشريعة تتشوف إلى العفو لهذا اعتبرت هنا. نعم نعم. الدية، يبقى نأخذ الدية، نأخذ بكلام من يقول بالدية. نعم، لأن الشريعة تتشوف إلى وضع القصاص. نعم.
قال رحمه الله: باب من قتل بحجر أو صوت. قال: أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا سعيد بن سليمان.
في هذا القدر نقف عند من قتل بحجر أو صوت. ليس فيه كفارة. نعم. ما هو ما هي فعلا لا هي لا تقضى الصلاة على من تركها متعمد. الصلاة الصلاة لا تقضى، لكن الكفارة احنا نقولون الكفارة نظرا لخفة الذنب في القتل الخطأ عن العمد فجعلت معه الكفارة. وكذلك في اليمين المنعقد، أما الغموس لا، لأنه يرد الشارع بهذا. لا، ولهذا إذا لم في القتل الخطأ إذا لم يجي إذا ما كفر ومات وله تركة، فإننا هنا هل تسقط في بالنسبة للخطأ أم لا، ولا يخرج منه إطعام 60 مسكينا. طبعا إن كان في رقبة وعنده مال فنعتق رقبة، لأنه من ماله فنعتق رقبة من ماله. أما إذا ما كان في رقبة فليعدل عن عن الصيام إلى الإطعام أم لا، اختلف أهل العلم. فمن أهل العلم من قال في قتل الخطأ يكون عند العجز عن الصيام إطعام قياسا على كفارة الظهار، لأن في الظهار فمن لم يجد فإطعامه 60 مسكينا. ومنهم من قال لا، الله لم يذكر إطعام هنا وذكر إطعام في الظهار، فدل على أن الإطعام هنا لا يجب لأن الله سكت عنه، وما سكت عنه فإنه سكت عنه رحمة بنا من غير نسيان. وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. نعم. في بلا كفار
فلا تقبل منه الكفار، وهناك في قضاء الصلاة لا تقبل منه القضاء لأنه ارتكب نهي معظم. هل يصبح
لا لا، لأن عدم ورود الدليل. وإلا فالحج أيضا قد ارتكب نهي معظما بتفريطه في الحج، ولكن ورد الدليل بالقضاء عنه. والصيام أيضا قد ارتكب ذما معظما لكن ورد القضاء عنه. إنما هنا في الصلاة لم يرد القضاء عنه، عللوا بقى بعلة أخرى ألا وهي عبادات تصح فيها النيابة وعبادات لا تصح فيها النيابة. فما ورد فيه بصحة النيابة فإنه يفعلها الولي عنه، وما لم يرد فيها النيابة فلا يجوز. فالصلاة لم يرد فيها النيابة، إنما الحج ورد لبيك عن شبرمة فقال هل حججت عن نفسك، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن على أبيك دين دينا، أرأيت لو أن على أمك دينا، وهكذا. فورد فيها النيابة بخلاف الصلاة لم يرد فيها النيابة. أحبك الله الذي أحسن له. يقول: هل اللحية فرض؟ وهل هناك فرق بين السنة والمستحب؟ نعم، اللحية فرض، اللحية فرض، وقد اتفق الفقهاء الأربعة على تحريم حلق اللحية، بل حكي الإجماع في ذلك على تحريم حلق اللحية، ولأن النبي أمر بذلك أعفو أتركه، والأصل في الأمر الوجوب. هل هناك فرق بين السنة والمستحب؟ في بعض إطلاقاته السنة تطلق على المستحب في بعض الإطلاقات، وهي ما قبل الواجب، وإلا فالسنة أعم من ذلك. السنة قد تطلق على الفرض وعلى الواجب، وقد تطلق السنة على الطريقة العامة فتطلق على الدين، فنقول أهل السنة. نعم. ما هو سن الصبي الذي تحتجب فيه المرأة عنه؟ 7، هذا هو الأصل، 7، لأنه مميز. لكن إن كان الولد قبل 7 نبيها يستطيع أن يصف المرأة فإنه تتحفظ منه المرأة، ولهذا قال سبحانه: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ما يعرفون مثل هذه الأشياء، فإذا عرفوها منعوا ولو كانوا دون 7، وإلا فالأصل هو 7. هناك أخ سرق سيارته التي تكسب منها، فنسألكم الدعاء له لعل الله أن يرد عليه سيارته. أسأل الله أن يرد عليه سيارته، وأسأل الله أن يمكن هؤلاء الذين يتعدون على أموال الناس أن يرزقنا الأمن والأمان. يقول: توفيت أم الأخ محمد القليني، أي نسأل الله عز وجل، أخونا محمد القليني اللي معنا هنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، ونسأل الله أن يكرم نزلها وأن يوسع مدخلها، نسأل الله عز وجل أن يدخر لها الخير خيرا عظيما، وأن يجعل هذا اليوم حال نزول قبرها أسعد أيامها. نعم. لو نظر رجل أن الله إذا هداني لأزورن الحسين، هذا نذر شرك. لو هداك الله لا تزورن الحسين، لو هداك الله لن تزور الحسين إن شاء الله، فإن زيارة الحسين تتنافى مع الهداية. فلو هداك الله سبحانه وتعالى لرزقك التوحيد، وعليه فهذا النذر شرك ولا يجوز الوفاء به أبدا، ونسأل الله أن يهديك. يقول: ما رأيكم في تعدد الأئمة في المساجد مع وجود القارئ الفاضل فيهم، سواء في صلاة الفريضة أو التراويح في رمضان؟ ما أدري، في تعدد الأئمة في المساجد مع وجود القارئ الفاضل فيهم سواء في صلاة الفريضة، براحتهم عادي، لو جعل لكل ركعتين إمام، لكل صلاة إمام، الأمر واسع، ما في إشكال إن شاء الله. امرأة بعد أن انقضت مدة حيضتها ذهبت للدكتورة وقامت بتركيب الوسيلة، وقالت لها الدكتورة: سينزل عليك الدم لمدة 2 أو 3 أيام، فما حكم هذا الدم؟ وهل تصلي أم لا؟ وكيف تتصرف؟ إذا الطبيبة قالت إن هذا الدم بسبب اللولب فهذا نزيف واستحاضة ولا يكون حيضا. نعم. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية عن الواقدي أن الشعبية قال: معركة الزاوية التي كانت بين الحجاج وبين الأشعث، قاتلهم على جورهم واستدلالهم الضعفاء وإماتتهم الصلاة، فهذا دل على أن الشعبية خرج على الحجاج كونه ظالما، فما توجيه ذلك؟ لا، هذا مما خرج به على الحجاج، لكن الشعبي ورد بالسند الصحيح أنه كان يرى كفره. يقول: تفسير قوله تعالى: خلق السماء بغير عمد ترونها، هل السماء بأعمدة أو ولكنها لا ترى، أو لا توجد أعمدة؟ أهل التفسير لهم قولا في ذلك، والصواب أنه ليس لها أعمدة، ليس لها أعمدة، وأن هذه لا مفهوم لها. نعم. يعني ليس معنى بغير عمد ترونها أن لها عمد ترى. نعم، أن لا عمد، ولكن يعني لا ترى، لا، ليس لها عمد، وهذا من إعجاز الله سبحانه وتعالى في هذا. نعم. إنما لو لها عمد فأي إعجاز في هذا؟ رجل عنده مال، قال: أهب مالي إلى الأيتام في حياتي، ووصيتي بعد موتي كذلك، وعنده أخوة حالتهم المالية صعبة، أو عنده أخوه حالتهم المالية صعبة، مع العلم بأنه مقتصر في العمل، مقصر في العمل، فهل يعمل بالوصية أم يرث الأخ ولا أي نفقة لأخيه، يعني الخط غير واضح. المهم أنه عنده مال، قال أهب مالي الأيتام في حياتي وصيتي بعد موتي كذلك. يعني أهب مالي الأيتام في حياتي؟ لو وهب ماله كله الأيتام ما الذي يبقى له؟ هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل. للإنسان في حياته أن يهب بما شاء، ولو وهب ماله كله لا إشكال في ذلك. المهم ألا يكون ذلك لوارث، ألا يكون ذلك لوارث، لكن لغير وارث يهب ما يشاء. أما الوارث فلا يجوز إلا أن يسوي بين هؤلاء. أما بعد موته فإن أوصى بذلك إلى الأيتام فلا إشكال في ذلك، ولكن لا يتعدى الثلث. يعني إذا قال أنا مت، إذا أنا مت فأخرجوا مالي كله الأيتام، فلا تنفذ وصيته إلا في الثلث فقط، إلا إذا أجاز الورثة له ذلك. نعم نعم. بين الايه؟ في الهبة، يعني في الحياة، يعني تقصد مثلا لو له أولاد ولو إخوة، الذي يظهر في الورثة، لأن الحق متعلق بهم، لأن المعنى واحد، المعنى واحد، المعنى واحد. لما قال تقرع عدل بين أولادكم وكذا، لأن هؤلاء الأولاد هم الورثة، فيهم الذكور وفيهم الإناث، هم الورثة. أما لو كان الإنسان مثلا بنات وله أخوة سيرسون معهم، لو قلنا بأن العدل يكون في الأولاد فقط لانتفى المعنى أيضا. لأنه ليه العدل في الأولاد؟ حتى لا يفضل بعض الورثة على بعض. طب إذا كان ورثة أخوة وأعطينا الأولاد وتركنا الإخوة، لم يحصل عدل بين الورثة. فلما كان الحق متعلقا بالجميع وجب استئذان الجميع في ذلك أو التسوية، أو التسوية. نعم. ماذا نقول في رجل في أحد البلدان أمين حزب بعد صلاة العشاء خرج من الصلاة فرفع سكينا على رجل من أهل السنة ويقول له سأقتلك لأنك تسب المشايخ؟ نعوذ بالله، ماذا اللي احنا بنحضره؟ نعوذ بالله، أسأل الله أن يهديهم. يعني أنت تأخذ علي أنه بيسب المشايخ فتقتله؟ يعني من أجل السب تقتل؟ طب حتى خلاها قصاص، يعني على وجه يسب المشايخ سب أنت لكن تقتله؟ ده إذا سب. يقول أحد السائلين أحسبك على خير، ولكن هل يا شيخ نصحت أنت أحد المشايخ الذين يضللون الناس كالمشايخ الحزبيين؟ هل سبق لك نصحهم أم لا؟ أولا النصح ليس باللازم أن يأتي من شخص معين، إنما النصح إذا عرف الحق في الناس فقد تم النصح، منك أو من غيرك. وليس كل واحد يخاطب من أهل العلم إنه هل أنت نصحت، هل نصحت، هل نصحت. السؤال هل وصلهم النصح، وليس هل أنت يا محمد، هل أنت يا إبراهيم، هل أنت يا أحمد، هل أنت يا علي نصحت. السؤال هل وصلهم النصح؟ إن كان قد وصلهم النصح يكفي هذا، خلاص هذا ينصح وهذا لا ينصح، لا إشكال في ذلك. ومعلوم أنهم وصلهم النصح، والنصح بالتفصيل الغير ممل، بدليل أنهم يردون على كلام الناصحين لهم كلمة كلمة، ويعرفون أنهم يقولون كيت وكيت 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 وكيت، ويحاربون من قال هذا الكلام اللي هو السنة. فدل هذا على أن الأمر قد وصل إليهم ومع ذلك هم معرضون. هذه مسألة. المسألة الثانية، نعم وصل بعضهم النصح في هذا، ولكنه ازداد سوءا بعد النصح عما كان قبل النصح، لأن هؤلاء يظنون أنهم الذين ينصحون، لا، أنهم ينصحون. من الذي ينصح؟ نعم، يمكن لو جاء، لو عندهم ابن باز وابن عثيمين فإنهم إذا نصحهم قد يستجيبوا في العموم ولا تحولون، لكن ينتقي كلمة من كلام العلماء، يقول فلان مثلا من العلماء جلس معي وكذا، من أجل أن يترجم لنفسه، يقول يعني أنا جلس مع الشيخ فلان ابن باز، جلس معي الألباني وقال يعني إيه، اهدأ شوية أو اعمل شوية أو سوي شوية، أو والله إحنا نعرف أن هم. وأيضا ما يقول حينئذ بكل ما نصحه فيه الشيخ، هذه طريقتهم معروفة أصلا. هؤلاء إنما يدعون إلى أنفسهم، ما يدعون إلى الله عز وجل، ولو كانوا يدعون إلى الله سبحانه وتعالى لا فتحوا كتب أهل العلم وكتب السنة ودعوا الناس إليها، ولكن هؤلاء يركبون الرؤوسهم. فلا ينبغي الإنسان أن يشوش عليه بإيه، بدعوة هل وصلهم هل ما وصلهم. هؤلاء يتصدرون من 30 سنة، ما وصلتهم السنة؟ ما في واحد فيهم قرأ ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا في كتاب من كتب السنة. إذا ما كان قد قرأ فليس بشيخ، لا يعتبر شيخا من بقي 30 سنة لا يعرف مذهب أهل السنة والجماعة مع أئمة الجور، ولا يعرف مذهب أهل السنة والجماعة في الأحزاب، ليس شيخا. كيف يكون شيخا وهو لا يعلم ذلك؟ هذا مستحيل. الأمر الثاني أن هؤلاء جميعا يعلمون هذه الأمور، ولكنهم يركبون رؤوسهم، وقد وصلهم الكلام من جهات عديدة بطريقة خاصة. نحن جلسنا مع بعضهم ومع ذلك إخواني ما استجاب ولا ضرة، بل قام نافرا المجلس كله، وقام ولم يستجب لحرف واحد، بل قام يحذر وقام يقول ويقول. هؤلاء دعوكم مسألة يعني أنه إيه، مثلا كبعضهم، يعني أنا جلست مع بعضهم الذي يكثر أن يقول يعني الحق المهم، ليس المهم من يرفع الراية، المهم أن ترفع الراية، وأنا يا أخي أقبل النصح، وأنا يا أخي كذا، وليس فلان الفلاني معصوما، كلام جميل يعطيك من طرف اللسان حلاوة، ولكنك إذا خبرت ووجدت الشر يخرج من عينيه ولا يقبل النصيحة أبدا أبدا، لا يقبل النصيحة. فهؤلاء بلغتهم النصيحة، لكن كتأصيل في هذه المسألة انتبهوا، ليس باللازم أن تصل النصيحة من زيد أو عبيد، المهم أن تصل النصيحة. فإذا وصلت النصيحة كفى، سواء بكثرة الخطب، بكثرة المحاضرات، بالردود على الشبهات، بكتب أهل السنة الموجودة، بالدلالة عليها والاطلاع عليها. ليس بلازم أن زيد النفس هو الذي يقيم له الأمر عليه أو يبلغه النصيحة. إن قال قائل لكن هذه حجة وقد لا يحسن القيام بها إلا العلماء، فهم ينتظرون عالما يقيم الحجة، نقول ليس عالما بعينه، طالما العلماء تكلموا وطالما أن الكلام واضح في كتب أهل السنة والجماعة، يبقى على من وقع اشتباه عليه في هذه المسألة أن يرحل هو وأن يسأل وأن يتعلم. العلماء لن يدقوا باب كل أحد، العلماء ينشرون العلم في الأمة، وعلى كل أحد أن يتعلم منهم ومن كتب أهل السنة والجماعة، وإن أشكل عليه شيء تحرك إلى العلماء وسأل أهل العلم. لكن المسألة ليست مشكلة إن شاء الله، كما قلنا لكم هذه إجماعات واضحة ولا فيها أدنى 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 إشكال، ما فيها أي إشكالات، بس فقط افتح كتابك واقرأ كتابك، إن قرأ أو فتح حصلت الكفاية والحمد لله. طيب نكتفي بهذا القدر.